تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فما زلنا أيها الأحباب الكرام المؤمنون مع أبواب الحج. انتهى بنا الحديث عند قول المصنف رحمه الله شروط وجوب الحج. اتفق الفقهاء على أنه يشترط لوجوب الحج الشروط الآتية، يعني لكي يجب الحج على الإنسان ينبغي أن تتوفر هذه الشروط: أولا الإسلام، ثم البلوغ، ثم العقل، ثم الحرية، ثم الاستطاعة. فالإسلام، لأن الكافر وإن كان مخاطبا بفروع الشريعة ولكنه لا تصح منه إلا إذا أسلم، وكذلك البلوغ. والبلوغ بالنسبة للإنسان هو شرط للوجوب، وإن كان يصح لمن لم يبلغ أن يحج، ولكن كما سيأتي عليه بعد ذلك أن يحج حجة الإسلام. يعني إذا حج الطفل وهو صغير فهناك أجر يثبت له ويثبت لوالديه، ولكن عليه بعد البلوغ أن يحج حجة الإسلام. العقل لأنه مناط التكليف، وكذلك الحرية إذ العبد ملك لسيده، وكذا الاستطاعة، وسيأتي مزيد بيان عما يتعلق بذلك. يقول: فمن لم تتحقق فيه هذه الشروط فلا يجب عليه الحج، وذلك أن الإسلام والبلوغ والعقل شرط التكليف في أي عبادة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل. والحرية شرط لوجوب الحج لأنه عبادة تقتضي وقتا يشترط فيها الاستطاعة، بينما العبد مشغول بحقوق سيده وغير المستطيع. وأما طبعا العبد ده لما كان موجود، أما الآن فلا يوجد عبد واحد على مستوى العالم، ويوجد عبد يعني تجري عليه أحكام العبودية على مستوى العالم. الإسلام سعى إلى تحرير الرقيق والعبيد إلى أن حرره بالكامل. وأما الاستطاعة فلقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فبين أن الناس يجب عليهم الحج، ثم شرط بالاستطاعة. بما تتحقق الاستطاعة؟ يقول: تتحقق الاستطاعة بما يأتي. أولا أن يكون المكلف صحيح البدن، يكون صحيح، لأن لو كان مستطيع، لكن لو هو مريض فهو غير مستطيع للسفر إلى آخره. فإن عجز عن الحج بشيخوخة أو زمانة، الزمن الذي لا يتحرك من شدة المرض أو مرض لا يرجى شفاءه، لزمه إحجاز غيره عن إن كان له مال. وسيأتي هذا في مبحث الحج عن الغير. يعني لو كان الإنسان حي وعنده مال يستطيع به أن يحج، لكن عنده مرض يمنعه من الذهاب ببدنه، وجب عليه أن ينيب غيره ليحج عنه. وهذا الذي ينيبه يجب أن يكون أولا قد حج عن نفسه لكي يصح أن ينيبه عنه، وسيأتي له باب مستقل. ثانيا أن تكون الطريق آمنة، بحيث يأمن الحاج على نفسه وماله. فلو خاف على نفسه من قطاع الطريق أو وباء منتشر في أثناء الطريق أو في أثناء السفر إلى آخره، أو خاف على ماله من أن يسلب منه، فهو ممن لم يستطع إليه سبيلا. وقد اختلف العلماء فيما يؤخذ في طريق في الطريق من المكس والفوشان، هل يعد عذرا أم لا؟ اللي هو الناس اللي تقف في الطريق تاخد من الناس مال علشان تعديها، زي قاطع الطريق ويقف وعشان يعدي يدفع مال وإلا يسلبه ما عنده. فهل إذا علم إن في الطريق في قد قاطع إن حتى يجبره إنه يدفع مال رسوم عشان يعدي رغما عنه، هو ليس له حق في ذلك، هل هذا يعد مستفا للحج أم لا؟ ذهب الشافعي وغيره لاعتباره عذرا مستفا للحج، وإن قل المأخوذ، حتى لو كان المأخوذ ده شيء قليل، لأن الأصل أن الإنسان يحافظ على ماله، ومثل هؤلاء لا يؤمنوا ويتغير في لحظة، يعني يضرب رسمه في لحظة هو واقف يطمع بأي شيء وممكن يتعدى عليه. وعند المالكية لا يعد عذرا إلا إذا أجحف بصاحبه أو تكرر، يعني عند المالكية يبقى عذر لو كان المال المأخوذ كثير أو واقفين على فترات، كل مثلا 1000 متر يلاقي كل كيلو 2 كيلو يلاقي إيه؟ يلاقي حد واقف ياخد فلوس ثاني، ففي هذه الحالة فيها إجحاف، فيها ظلم للإنسان، ففي هذه الحالة له إن هو يمتنع عن السفر إلى أن يذهب هذا الشر من على الطريق. فالأصل لذلك والأقرب هو قول الإمام الشافعي عليه رحمة الله أن يكون مالكا للزاد والراحلة، والمعتبر في الزاد أن يملك ما يكفيه مما يصح في بدن به بدنا، يعني عنده مال يكفيه للإنفاق على نفسه وللإنفاق على من يعول حتى يرجع من رحلة الحج، ويكفي من يعول كفاية فاضلة عن حوائجه الفضلية من ملبس ومسكن ومركب وآلة حرفة حتى يؤدي الفريضة ويعود. والمعتبر في الرحلة أن تمكنه من الذهاب والإياب، يعني لو معاه فلوس يروح وما معاهوش فلوس يرجع، يبقى برضه ما هوش مالك للذات هذه الحالة، سواء كان ذلك عن طريق البر أو البحر أو الجو، وهذا بالنسبة لمن لا يمكنه المشي لبعده عن مكة. أما القريب الذي يمكنه المشي فلا يعتبر وجود الراحلة في حقه، لأنها مسافة قريبة يمكنه المشي إليها. وقد فسر السبيل اللي هو الوارد في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، في حديث أنس قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. هذا مختلف في تصحيحه، والراجح فيه أنه مرسل ولا يصح رفعه للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني في ضعف، لكن البحث فيه في تفسير السبيل بالزاد والراحلة، الإسناد ضعيف تفسيره مرفوعا، لكن عندنا أن أصل التزود ده فقهيا موجود، لأن يعني عندنا في قول تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. كذلك ورد أن أهل اليمن كانوا فرج الله الكرب عن اليمن وعن سائر بلاد المسلمين، لما كانوا يحجوا بدون راحلة بدون زاد، ويقول نحن المتوكلون، فلما يوصلوا لغاية الحرم يبتدي معاش لا يأكل ولا يشرب وما معهوش حاجة، يبتدي يشحن ويسأل الناس، فنزل الأمر بالتزود. فالأصل أن الإنسان يتزود ده فقهيا ثابت، لكن احنا نتكلم على إسناد تفسير السبيل بأنه هو الزاد والإيه؟ الزاد والراحلة. فالشاهد من هنا، وبعدين المصنف بعد ذلك ذكر أن الحديث فيه إرسال، وذكر كلام الحافظ ابن حجر والإمام ابن المنذر في هذا، ثم قال بعد ذلك والأحاديث وإن كانت ضعيفة إلا أن أكثر العلماء يشترط لإيجاب الحج الزاد والراحلة، إلى آخر الكلام الذي نقله المصنف في هذا الباب. فالأصل الإنسان يجد الشيء اللي هو يكون فائض عن احتياجه ويصرف على أهل بيته. ليه؟ لأن نفقة الإنسان على زوجته وأولاده هذه نفقة واجبة، ما هيش فضل من الرجل على المرأة ولا على الأولاد، إنما هو واجب عليه إن هو ينفق على أهل بيته، فالنفقة هذه حتى وإن كان المرأة نام، فهنا النفقة واجبة على الرجل. فإذا به لا يسع الإنسان إن هو يقول لك أنا ذاهب أحج وسيبهم هكذا بدون زاد، ويجعلهم يسألون الناس، وهذا لا يصح. أو واحد يعني يترك أبنائه لأي سبب من الأسباب ويسافر هنا أو هناك ويتركهم بدون زاد، سيسأل الإنسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول، أي وسعه الإثم، ذلكم الإنسان الذي استرعاه الله عز وجل ذرية وأولادا وجلس عاطلا عن العمل وجعلهم يسألون الناس، فهذا لا ينبغي على الإنسان أن يفعله. أو إنسان عنده مال ويحاول يتخلص منه ويترك ورثته بدون مال، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنك لإن تذر ورثتك أغنياء خيرا من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. والرسول عبر برفض الورثة، الورثة عموما، سواء كان الورثة دول ولاد أو كان الورثة دول من بني الأخياف، من أولاد العم أو الأعمام، لأن بعض الناس إذا كان الورثة من غير الأبناء أو كان عنده بنات بس وبقيت ورثة، بيحاول يتلاعب في شرعة الله عز وجل وفي الميراث، ويحاول إن هو يتخلص من بعض المال أو من كل المال علشان يضر به الورثة، كأنه يعني صعبان علينا الناس اللي هتارث منه مثل هذا المال. وبعض الناس يحاول يتدخل بعقله ويقول لك أصل فلان غني وفلان محتاج، فيحاول يلعب قبل موته بالميراث. يعني سيدنا عبد الله بن عباس قال في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ويصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قال: يقول الرجل مستقيما وعند موته يجور في الميراث. عند موته، يعني من ضمن تفسيره لمعنى الحديث، وعند موته يجور في الميراث، فكذلك يكون قد اعتدى على شرعة الله، فيلقى الله مضيع لحقوق العباد. وحقوق العباد أمرها خطير جدا، لا يصح الإنسان أن يعتدي عليها، لا تصريحا ولا بسيف الحياء ولا بغيره. يعني من الوارد في سيف الحياء برضو من باب الفائدة في شأن الميراث، إن مما جرت عليه العادة في أرياف مصر مطلقا، إن لو مات الولاد بيخلصوا البنات إجباري في الأرض، لو في أراضي أو كده يخلصوهم إجباري في الأرض. طب هي مش عايزة تبيع، وبعدين يخلصها إزاي كمان على حين ما يصار يجاه خلاص تنكر في الأرض مثلا الفدان ده هيقدره، وإذا قدره بأبخس ما يكون التقدير، ويقول لك في العرف في الورثة الأمور بينهم على الطرف، عرف إيه؟ هذا اللي هو يجور فيه على حق الآخر. وبعد ذلك البنت في الغالب تكون المفيش في إيدها شيء، وهي عندها مسؤولية في زوجها أو في أولادها أو في كذا، والثاني هو المتمسك على الحقيقة، فتقول له خلاص، ولأنه يحصل إشكالية وضغائن، فيقول لها حاضر، وكل ست شهور يعد لها مبلغ لغاية ما يخلص على إيه؟ على سنوات معدودة. هل هو لو أراد أن يشتري هذا شراء صحيحا من أحد هيرضى يشتري منه بالكيفية دي؟ في حد هيرضى يبيع له بالكيفية دي؟ إذن هو ظالم. وإن زعم أنه دفع الميراث لكنه ظالم، يعني مضيع لحقوق الخلق ومضيع لحقوق العباد، وهذا لا يصح. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وقال: لي الواجد ظلم. فهذا ظلم من الإنسان. وواحد ثاني يقوم قاعد في قلب البيت ويقول لهم خلاص اللي عاوز يخلص، ومش راضي يسيب لي يفرغ العين من ال والعين موروثة هو ممتلك فيها، وكل ده ظلم، صور من الظلم لا يحق للإنسان هو يقع فيها. فالشاهد أحبتي في الله، الإنسان ينبغي أن يراعي حقوق العباد ومنها حق الزوجة والأولاد. فإذا لا يسع الإنسان أن يسافر ويترك زوجته وأبنائه أو المنتجل عليه من النفقة دون ذلك. طب لو عمل كده يصح شرعا للمرأة أن تستدين بالمعروف على اعتياد مصاريف البيت ويلزم هو بالقضاء بعد أن يعود. يصح لها أن تستدين بالمعروف يعني بالمصروف المعتاد اللي هو يكفي على مثل مستواهم الاجتماعي، فهو في هذه الحالة يلزم هو بسداد هذه النفقة بعد ذلك. فهذا خلاصة ما يتعلق بهذا. يبقى عندنا زاد راحلة، كذلك ألا يوجد ما يمنع الناس من الذهاب إلى الحج، فالحبس والخوف من سلطان جائر يمنع الناس منه. هذه كلها الأمور التي بها تتحقق الاستطاعة. فيقول مصنف حق الصبي والعبد، حج الصبي والعبد لا يجب عليهما الحج، لكنهما إذا حج صح منهما، لكنه لا يجزئهما عن حجة الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عباس والرجح وقفه عليه، أيما صبي حج ثم بلغ الحل فعليه أن يحج حجة أخرى، وكذلك في العبد. وقال السائل بن يزيد، حج أبي مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة في الوداع، حج مع الرسول في حجة الوداع، وأنا ابن 7 سنين. وقال الإمام الترمذي، وقد أجمع أهل العلم على أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك يعني قبل البلوغ عليه الحج مرة أخرى إذا بلغ. وعن ابن عباس أن امرأة رفعت إلى رسول الله صبية فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. حديث جابر الذي يليه الراجح في الضعف. يقول ثم إن كان الصبي مميزا أحرم بنفسه وأدى مناسك الحج والعمرة إذا كان يعي ذلك، وإلا أحرم عنه وليه ولبى وطاف إذا كان غير مميز به وسعى ووقف بعرفة ورمى عنه. ولو ويأتي معنا الحديث اللي كنا نرمي عن الصبيان في الرمي، حديث ضعيف ويرمى على الصبيان والنساء. الأصل هنا مراعاة للإنسان يرمي بنفسه، إذا كان الصبي لا يستطيع ففي الحالة دي يصح الرمي عنه، إذا كانت المرأة ضعيفة لا تستطيع يصح، لكن صحيحة وتقدر تذهب الأصح إنها تذهب وترمي. وده مسألة خطيرة وخطأ كبير بيتساهل في بعض الناس في الحج، وإن شاء الله يأتي له باب وسنتحدث عنه بالتفصيل. يقول ولو بلغ قبل الوقوف بعرفة أو فيها أجزأ عن حجة الإسلام، يعني إذا بلغ الصبي قبل أن يقف بعرفة يبقى إذن أصبح حجة الإسلام، لأن الحج إيه؟ عرفة، هو الركن الأعظم في الحج. وكذلك العبد إذا أعطى. وقال مالك وابن المنذر لا يجزئهما لأن الإحرام قطع تطوعا فلا ينقلب فرضا. هذه المسألة خلاف معتبر بين أهل العلم في مسألة الحج، خصوصا لمسألة قلب النية في أثناء الحج هل تصح أم لا، والراجح أنها تصح بضوابط. حج المرأة، يجب على المرأة الحج كما يجب على الرجل سواء بسواء، إذا استوفت شرائط أو الحق الوجوب التي تقدم ذكرها ويزاد عليها بالنسبة للمرأة أن يصحبها زوج أو محرم. فعن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا معها في محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإن نكت تبت في غزوة كذا، يعني خارج جاهد في غزوة معينة كذا وكذا، فقال انطلق فحج مع امرأة. تمسك طائفة من أهل العلم بهذا الحديث وهم الحنابلة ومن وافقهم بأن المرأة لا يصح أن تسافر مطلقا لا للحج ولا لغيره إلا إذا كان معها محرم. وقالوا إن هذا شرط بالنسبة إليها، فإذا كانت المرأة معها المال ولا تجد محرم وده بقى اللي هقوله ملخص الكلام اللي جاي ده وكله راجع الصفحات اللي جاية عشان نقوله بالراحة كده. فقال ايه؟ اذا كانت المرأة معها محرم، مرأة معها مال لكن ما معهاش محرم او مش قادرة تنفق على محرم يطلع معها، ففي هذه الحالة هي غير مستطيعة للحج وعليه فلا يجب عليها الحج. ودل تمسكا بهذا الحديث قال الرسول منع المرأة من انها تسافر مطلقا مع من غير ذي محرم، مع غير اذا كانش فيه محرم، وجعلها غير مستطيعة، وجعل الرجل يسيب الجهاد والغزوة ويروح مع المرأة يحج معها، فدل على أن في الأصل أنها تذهب بمحرم وأن هي غير مستطيعة ومأجورة إن شاء الله لو ما سافرتش. هذا قول. القول الثاني هو قول المالكية والشافعية أنهم أجازوا للمرأة السفر ووافقهم على ذلك ابن سيرين والأوزاعي ومن وافقهم من التابعين وغيرهم، قالوا بأنه يصح في مثل هذه الحالة أن تسافر إذا وجدت الرفقة الآمنة، إذا أمن الطريق. يتكلموا في الحج ثم مطلق السفر، بس هنا الكلام عن الحج، كلام الجمع بين المالكية والشافعية هنا عن الحج. ماشي؟ فقالوا إذا كان معها رفقة آمنة يصح لها السفر في مثل هذا، إلى درجة أن الإمام الأوزاعي عليه رحمة الله قال تسافر في رفقة آمنة ويوضع لها السلم بتطلع عشان تعرف تطلع على البعير، كان يسافر على البعير يعني ما ينفعش تطلع حتى يسندها عشان ما معهاش محرم. ثم قال فإن لم تستطع يجوز أن يضع المرحل الرجل هو مثل الجمل يده وتصعد عليها بقدمها بالحذاء يعني لابسها وتصعد، فلا يحط إيه ضوابط إنها تحافظ على نفسها في أثناء ذلك. استدلوا على ذلك بأمور، منها عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان تسافر الضعينة من الحيرة إلى حضرموت لا تخشى إلا الله، لا تخشى إلا الله. فقالوا إذن هذا في معنى إن الرسول بين إن هيكون في زمن الأمن هيكون موجود، وإنه يكون إيه المرأة تسافر بمفردها لا تخشى إلا الله. تعقب هذا القول بإن دي حكاية حال، وحكاية الحال يعني بيحكي عن حاجة هتكون لا يستنبط منها حكم، لا يستنبط منها حكم، لكن قالوا لا نسلم بذلك هو المالكية والشافعية وبقولهما أقول، قالوا يعني أنا أرجح قول المالكية والشافعية في مسألة جواز السفر في الرفقة الأمنة في حجة الإسلام. فقالوا إذا كانت المرأة دي حكاية حال في ضمن تبشير، يعني هو بيبشر بأن الخوف الطريق هيذهب ويأتي معها الأمن، ثم حتى حكاية التبشير فدخل الكل في التبشير أنه هو إيه هيكون في أمن لك المرأة تصح السفر، فدل أن حديث لا يحل للمرأة أن تسافر إلا ومعها في محرم المقصود به عند عدم خوف عند عدم أمن الطريق. واستدل على ذلك بفعل عمر ومن الخلفاء الراشدين الذين ورد فيهم حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أنه أذن في آخر حج له لأمهات المؤمنين أن يحججن، وأرسل معهن عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، وقطعا هما ليس محرما لأمهات المؤمنين، وأمهات المؤمنين أمهات مش في كل شيء، يعني في مقام الأمهات في مقام عدم الزواج لكن تتحجب عن الرجال، تحتجب عن الرجال ومأمورة بالحجاب وعن العموم وكذا، فدل على أن الأمن الطريق فهمه عمر رضي الله عنه وأجاز لأمهات المؤمنين وهن من هن أن يسافرن. والحالة هذه لكن مع إرسال القوي الأمين وكان فيه وفي حديث ورد الأمين منكم أحفظهم لنساء من بعدي، فكان يصدق على عبد الرحمن بن عوف في سفريات نساء النبي كان يكون موجود عشان هو معان العدة والمال والعتاد والبعير ويقدر يحمي القافلة ويكون فيه الأمن. وما ولا يخفى عليكم قصة سفر من عائشة للحج بعد ذلك وقصة موجعة الجمل إلى آخره. ففهم من ذلك أن فهم الأمهات المؤمنين، وطبعا دي كمان ما كانتش حجة الإسلام، دلوقتي انتقلت الحديث عن السفر مطلقا، يعني السفر مطلقا عند أمن الإيه الطريق، لأن كانت حجة الإسلام تمت، كنا قد حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نساء الرسول، فعارفين الرسول نساء حج معاه في الحج الذي حجها، والرسول ضحى عن نسائه بالبقر في الحج وضحى عن نفسه بمئة جمل. فالشاهد ان يستفاد من ذلك انه ان سافرنا بعد ذلك عند امن الطريق، وحدث ذلك هو فهم المالكية والشافعية والكثيرين والاوزاع ومن وفقهما، ثم هو الحاصل من فعل امهات المؤمنين وعليه. فنقول ان الاصل ان المرأة لا تسافر الا مع ذي محرم، الا اذا كانت الحاجة ماسة الى سفر ضروري كحج او قربة يحتاج اليها، او سفر تحتاج اليه المرأة لقضاء شيء لابد منه، ثم المرأة عندها امن طريق ورشد في نفسها، يعني رشد لان ولا مع ذي محرم انها مش راشدة ممكن يحدث اشكالية. ما هنا يمنع، ما احنا نتكلم على كده، اذا كان لا يوجد رشد للمرأة في نفسها من استجازة للاختلاط او التبرج او وقوع مخالفات شرعية او ما شابه، او مع عدم امن للطريق، فالاصل انه لا يحل لها، اذ الاصل لا يحل لامرأة تؤمن بالله ان تسافر الا مع ذي محرم فهكذا. لكن ان وجدت اولا احتياج السفر والرشد ومع الامن، في هذه الحاله مع عدم توفر المحرم، يعني مع عدم توفر المحرم، يعني حتى مع وجود الشرط دي المحرم متوفر وفي استطاعه انه يسافر، لا يعدل عن ايه عن وجود المحرم. لكن اذا وجد كل ذلك مع عدم توفر المحرم والاحتياج اليه، لا أطيق أن أمنع المرأة من قضاء وطرها وحاجتها مع هذه النصوص التي ذكرت لكم. وهذا هو ملخص يعني الأقوال في هذه المسألة. وإن كان الأبقى في الجملة المرأة تحرص على أن تسافر ولو أجلت السفر أو الحج لوجود المحرم، فلا شك أن هذا أفضل لها في دينها وفي كل شيء. يعني منذ فترة طويلة حدثت قصة طريفة مع أحد إخواننا، هو كان يريد أن يرسل زوجته، يعني زوجته أخوها أو والدها حاجة زي كده مش فاكر، القصة قديمة قوي، كانت في السعودية وقال له بعتها لي خليها تحج أو تعمل عمرة حاجة زي كده، أنت روح وصلها للمطار وهنا وأنا أستناها في المطار، يبقى يدوب هي اللي كلها تعمله، هتركب السيارة بس سيارة السفر السيارة فقط يعني، والأمر سهل، ويبقى هي كده ما فقدتش المحرم إلا في الجزئية البسيطة دي، الأمر سهل. فهو وافق وحجز، وهو بيحجز يعني نفسه ما صابتش، لأنه يعني عنده حديث لا يحل المرأة تسافر إلا مع ذي محرم، وهو يطيق إنه يسافر، إنه هو يعني كان مشغول لكن يطيق إنه يوصلها. فقال اتحمل لله ثمن تذكرة اوصلها رايح جاي، اوصلها وارجع انا على طول للمطار بس لغاية ما اسلمها للمحرم وارجع تاني بعدين اروح اخدها. يعني سبحان الله حدث معه شيء ظريف خالص، او مش عارف ظريف ولا لا، وهم نازلين سلم الطيارة عطل، مش عارف بقى كانت مصر للطيران تقريبا ما كانش زي الاول وقتها بتاع اللي بيطلع على طول ده، كان في السلم بيجيبوه، فجاي جاب السلم عصر، فجابوا سلم تاني مش بتاعها، فكان السلم ده قصير شويه، فكان بينزل محتاج حد يسبقه ايه
ويسنده عشان ينزل عليه. هو الشاهد يعني من الشرائط سبقها وهو بيسندها إليها في الذي قامت واقعه في احضانه. قال لا لو مخلص كيف معاك الحفل ده كان ايه لازمي. الشاهد يعني انا ذكرت لو بالضوابط المذكوره كلها كذا يعني الاصل انا لا اجيز عشان خلاص المقام بقى لا اجيز سفر مطلقا للمراه بدون محرم، لكن في الضوابط المذكوره مع الاحتياج للسفر نستطيع ان احنا نفعل ذلك، لان الحاجات كثيره ومتجدده سواء في علم او دراسه او رسائل علميه او اشياء باشياء مهمه ويحتاج اليها فيها، ويصح ذلك اذا كان يحتاج اليها في مثل ايه في مثل ذلك. لكن هي يعني زيها زي غيرها وما هيش مميزه فتحازي انها لازم معاك ايه معاك المحرم. ايوه ما ليه لان الصارف المطلق مش واضح. الصارف المطلق ليه وبعد الشروط ديت يعني اللي احنا بنقوله ده من باب الفتوى. انت عندنا في فرق بين المساله الفقهيه والفتوى. يعني لو فقهيا هتجدين اقول لك قول الامام احمد اللي هو الاصل ان المراه تسافر مع ايه ذي محرم، لكن استفيد من حديث من القرائن اللي حدثت عند الاحتياج للسفر في القصص بقى عائشه واذنه وكذلك امهات المؤمنين للحج الى كذا، وكذلك تبشير النبي في سياق التبشير فسافر الضعينه، يستفاد منه الاجازه بايه؟ بضوابط. يعني ما تجيش ان انا اخذ الفرع واجعله اصل، ما ده اللي انا عايز اوصل له. يعني الاصل لا تسافر الا مع ذي محرم. الفرع كل الصوارف اللي انا ايه؟ ذكرتها دي فدي فرع يقدر بقدره لان ما فيش طرف صريح. وضحت الفكره فهذا يكون المساله بهذا، وهذا يعني خلاصه المقام. ولعل بهذا لقد حضر معنا فقه السنه القديم الشرح القديم يعرف ان احنا في هذه المساله تغير القول فيها شيئا ما. ايوه مثلا لا بس كنت بمنع مطلقا تماما، بقول لي انت كده زي الامام قدامة كان قال اذا لم تجد المحرم فهي غير مسافر. واضح مطلقا كده اذا لم تجد المحرم، وده اللي نقل المصنف هنا في احدى الاقوال، اذا لم تجد فهي غير مستطيعه. فلما تستطيع تبقى فكان الامر ما فيش فيه الساعه دي. نعم هتلاقي أثر عمر بن الخطاب. نعم هتلاقي مصنف ذكره عندك يعني موجود في صحيح البخاري. مسألة ايه؟ هو كان نظام ما هوش عليه دليل يعني ده ممكن تكون فوق الستين ومش راشده. يعني انت خدت بالك؟ واضح يعني ايه اللي قال 45 دي بقت عاقله يعني اللي قال 45 مجنونه؟ او اللي قبل 45 في ممكن تلاقي صغيره في السن وعندها دين وعقل وشيء، وواحده كبيره ما تربطش على كده. ما فيش حكايه ال 45 دي، ده وضع مش منضبط. مين اللي قال كده؟ أنا مرة شو يا أستاذ محمد مش عارف ده ينفع. أنا مرة حضرت عقد زواج الواحدة عندها 65 سنة والعريس عنده 75 سنة. إيه رأيك؟ يعني إيه؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ما قالش كده في شأن الحجاب، قال إيه؟ والقواعد إن النساء مش كل القواعد التي لا يرجون نكاح، يعني دل على ان من القواعد من ترجو النكاح. فمش كل سن كبير يبقى كذا. بعدين 75 ده مش سن كبير ولا حاجه، صغير تبدا الحياه.
لو حجت في المحرم
لصح الحج. هناقض أه؟
لو حجت في المحرم لصح الحج.
أيوة دي مسألة ثانية بقى يا شيخ رضا أحسان. بعد الخلاف اللي ذكرناه ده العلماء متفقون انها لو حجت بدون محرم حج صحيح. لكن في دية جعل حج صحيح لكن جعلها من فكة وقال الحج ايه الحج صحيح ان دي مسألة ودي مسألة اخرى. الحج صحيح مع التسليم في اثناء الفعل وقالوا يصح للحج انه ممكن يأثم ويتوب في اثناء الفعل. هنقف عند شرط الحج عن الغيب وكنا ذكرنا مقتضى يعني بس نقف عنده ان شاء الله. بالنسبه للسؤال الوارد كيف استفيد من كتاب زاد المعاد؟ استفاد من كتاب زاد المعاد اولا اقرا مختصر زاد المعاد للشيخ محمد عبد الوهاب فهو مختصر في 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 يعني صفحات معدوده خلاصه اهم ما ورد في هذه النبي. دايما الواحد يا اخوان العلم بالذات مثل طلبة العلم العلم يحتاج الى تكرار ويحتاج دايما الحاجة اللي هي كبيرة تحتاج لفرش ارضية زي يقولوا كده وبعدها يبتدي يدخل على اللي بعدها. لكن الواحد يجي يدخل على حاجة كبيرة وبعد في مرة واحدة يمل او يتصعب عليه خصوصا ان ما فيش منها ارضية. والتكرار يعني كان ابو اسحاق الشيرازي كان يكرر الدرس 100 مرة 100 مرة وكان إليكيا الهراسي يكرره 70 مرة علشان ما يتنساش تاني. ان التكرار الكثير يعطي ثبات للمعلومة كثرة القراءة وكثرة الثبات كثرة القراءة تعطي ثبات معلومة. فالحاجة الكبيرة عم اعمل لها شيء صغير مختصر وبعدين اتدرج منه ده بيكون احسن في الفهم وأضبط للإنسان يعي كل الفوائد اللي موجودة. لكن لما يكون بيقرأ أول مرة في السيرة مثلا ويقوم واخد مرجع كبير هيفوته فوائد كتير جدا لأنه مش هيقدر مفيش مدارك إن هو يطلع ده. فالشاهد ده يعني بالنسبة لمسألة التكرار دي برضو لطيفة. امرأة عجوز وهو الراجل قاعد يكرر الدرس 100 مرة وهو في المرة 10 أو 20 قالت له أنا حفظت انت لسه بتكرره لذا كان انا حفظته من تكرارك له الا تقولي فقامت مسمعاه فقام ساكت وقام يكمل المية بتوعه. وبعد اسبوع سالها سمعيني الدرس قالت له نسيته خلاص قال لها عشان كده كنت بكرر المية عشان ما نسويش تاني. التكرار الكثير ده مهم جدا في جزء وقت ولذلك الحفظ من الطرق الناجعة اللي كان بيعملها الشيخ الجبرين وغيره ان هو كان بيقرأ ورده اللي بيسمعه بعد ما يحفظه 20 مرة بعد الفجر و20 مرة بعد العصر. فيقول فكنت لا انساه ابدا بعد ذلك يعني فاحنا نقول لا ينساه ابدا يعني هيحتاج عشان يستذكره بعد فترة لمجرد ايه قراءة خفيفة فيستذكر ذلك. فهذه الجزئية الأولى. الجزئية الثانية يبقى أقرأ مختصر قبل ما أقرأ زاد المعاد. الجزئية الثانية الكتب الكبيرة بالذات لما أنا هبقى أقرأها يصعب إن أنا أقرأها تاني. فلازم إن أنت تستفيد من إنك من إن أنت لما تقرأ أي كتاب تعمل حسابك إن أنت ما تحتاجش تقرأ كله تاني. أما أول قراية الكتاب اسمها قراية سبر زي ما إحنا بنقرأ كده كلمة كلمة. ففي حاجة طريقة ظريفة جدا جدا وسهلة جدا جدا هتخلي الإنسان إذا قرأ الكتاب ما يحتاجش طول عمره إن هو يقرأ سبر تاني. إيه هي؟ أنا لما بقرأ الكتاب ده بقرأه وأنا عندي معلومات مسبقة صح؟ طيب وأنا أثناء القراءة بتأتيني معلومات من الإيه؟ من الكتاب. فكل معلومة استفدتها أو أنا مستشعر أن أنا أحتاج إليها من هذا الكتاب أقوم أسطر عليها يا إما أيدها بره يا إما أقول لك أنا لا بحمله سطر عليها وأقوم كاتب رقم الصفحة بره. عندي لو الأخوة بعض المكتوبة دي تلاقي في مكتبة الكتب بره دي كده مكتوب 75 110 112 113 صفحتين ثلاثة كده كلها أرقام مش مفهومة دي إيه؟ دي أرقام الصفح اللي فيها الفوائد اللي استفدتها في الكتاب ده. لو انا بعد فترة لما احب اقرأ الكتاب هقرأ الصفحة دي نفسها، اجي اطلع الصفحة واطلع الخط اللي تحته، لان ده محصلة اللي انا استفدته من الايه من الكتاب. لو عملت ده مع كل كتاب بتقرأه مش هتحتاج تقرأ الكتاب سبر الا مرة واحدة في عمرك، هي مرة واحدة بس تقرأه سبر، وانت بتقرأ تعد الفايدة اللي استفدتها، تعلم عليها وتكتب رقم الصفحة بره، تعلم عليها وتكتب رقم وهكذا. فدي هتبقى فايدة عظيمة جدا. ده بالنسبة عشان تستفيد من الكتب الكبيرة عموما، ومنها ذات المعاد. ثم يستعن بي يعني كده مؤقتا بأي طبعا لك ما طبعتنا تصبع ان شاء الله، مش احنا لينا تحقيق عزيزنا عجب. وهو كاتب افضل تحقيق له بقى نتكلم. طيب اذا حبيت تقرا اقل افضل تحقيق موجود حاليا لغايه ما يعني ربنا يقدر بظهور طبعا اخرى احسن من الموجودين، للاسف من حيث جوده النص في طبع، ومن حيث التحقيق طبع ثاني. خلاص الكلام ده بقى مش عارف، من حيث ان النص مضبوط طبع دار الوفاء، لان دار الوفاء عملوه على 10 مخطوطات وجابوا ادويه المعظم مش 10 يعني العشر كلهم ناقصين يعني اجزاء وكده، بس حرصوا على ضبط صحيح بصراحه، ضبطوا ضبط كويس من حيث النص. زاد المعاد دار الوفاء خلاص بقى سلم خلاص. هم ما لهمش الا حق واحد هو اللي شغال معاهم اللي هو الباز. من حيث ضبط النص، وطبعا والفريق اللي شغال في دار الوفاء في ضبط النص انا اعرف مجموعه منه، مجموعه كويسه من حيث الفهم في ضبط النص، كلهم درعانيين والدراعه حلوين في ضبط النص بتوع دار العلوم، مجموعه فريق عمل دار العلوم. طيب من حيث التحقيق احسن طبعه طبعه الرساله، هي طبعه الشيخ الأرناؤوط، بس تقرا معاها التعليقات الجياد على زاد المعاد الشيخ الألباني. يبقى الأرناؤوط مع التعليقات الجياد من حيث التحقيق خلاص. فده بالنسبه التحقيق يشمل حاجتين، لما بقول كلمه التحقيق يشمل ضبط النص والحكم على التحدي. فبعض الناس قصر التحقيق على ضبط النص بس، وبعضه قصر التحقيق على الحكم على الاحاديث بس، وعشان اقول محققه لازم الاثنين يكون توفروا في الكتاب، عشان خاطر انك انت تضبط النص. اساس التحقيق انك تخرج الكتاب كما كتبه مؤلفه، يعني اساسه ضبط النص. لكن دلوقتي ما يصحش مع شرح ضعيفا ان انت تترك الكتاب بدون بيان الصحيح من الايه؟ من الضعيف. ماشي الحال؟ هكمل ده واقول الكتاب يعرض السيرة النبوية كاملة، الكتاب يعرض زي سيرة موضوعية، مش سيرة سرد يعني لو كان ده في بعض المواطن، لما سيرة موضوعية، هدي النبي في الصلاة، هدي في الصيام، هدي في الحج، هدي في السفر، ملخص هدي النبي في كل شيء. هل يغني عن غيره في بابه أم لا؟ هو كتاب وسط يحتاج إلى غيره بعده. أفضل ما ينفع الإنسان بعد موته كثير أوي. أفضل ما ينفع الإنسان بعد موته أن يقول إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ولا كلام أفضل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فأفضل شيء أن يكون هو اللي تارك الصدقة الجارية، وهو اللي تارك العلم اللي ينتفع به هو، وكذلك الابن بقى الولد الصالح يكون يعني حرص على ان يكون صالحا، فكل ده ينفعه كثيرا ان شاء الله. تفضل يا فندم.
افضل واوسع كتاب دراسه تحليليه، دراسه تحليليه يعني موقف وبطل الواقع والاستفاده منه.
موقف ايه؟
يعني ياخذ الصوره موقف ويربطه بالواقع ويسقطه على استفادة كيف يستفيد منه. يبقى أوسع كتاب وأفضل كتاب.
تحليلية السيرة؟ موقف وإيه؟
يعني عشان يجيب مثلا موقف ويعلق عليه ويستفاد من الواقع إزاي وربط بالواقع وتطبيق كده.
مفيش كده.
في بعض الحاجات لكن مش مطلق كل السيرة لا, لا. يعني في بعض الجوانب كتاب كيف عملهم الشيخ المنجي حلو واخد جوانب المعاملة مثلا احوال الرسول في الحج جوانب كده لكن كده يعني كله ما فيش حاجه زي ذكر الله خير بالنسبه لاخد بيسال على الرساله من كش على الرساله ديت موضوع الرساله اللي انا كنت محضرها في جنب الكولبن كان اسمها اسمها طرق المحدثين في النقد والتدوين واثرها في حفظ دين المسلمين اسمها كده طرق المحدثين في النقد والتدوين واثرها في حفظ دين المسلمين وان اللي كان حرصت ان انا اعملها عشان كان غالب على ظن ما ينظر فيها بعض المستشرقين فحرصت انها تكون منها رساله ومنها دعوه واحرص ان شاء الله على طبيعتها في اقرب فرصه ان شاء الله. طيب اي اسئله اخرى؟
طلب مني لا
اسم الموضوع. طب دي بعد ما نخلص. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.